ومتوى. أطيب التحيات بوجهها أنا وجد فاضل لكم مستمعينا. نحن معكم بمشوار جديد رح يبدأ هلا ويستمر لغاية الساعة 2:15. مثل العادة مشوارنا رح ينقسم لقسمين ومحطات كتيرة كلها بتهدف للتوعية بانتظاركم. الحد الفاصل. خلونا نبدأ مع أولى محطاتنا لليوم الحد الفاصل. منقول أهلا وسهلا بالدكتور ريما بالجينة، دكتور بتحليل النفس والمرض. أهلا وسهلا فيكي عبر لبنان الحر.
أهلا فيكي جنى.
دكتور ريما، لليوم الحد الفاصل بدنا نستمر مع الخوف. يعني الأسبوع الماضي حكينا عن الحد الفاصل ما بين الخوف الطبيعي، وصلنا للخوف المرضي أو الفوبيا. لليوم من حضرتك بدنا نعرف شو هي أهم العلامات اللي بتأكد لنا أنه نحن عنا خوف مرضي، وطبعا أنواع هذا الخوف وكيف نقدر نتعالج.
صحيح. هون نحن بلشنا أنا وياك جنى نحدد أنه عم نحكي عن الفوبيا، لفوبي يلي هي الخوف الغير مبرر. يعني اليوم فيها تكون بلشة من محل معين إلى سبب، فيها تكون ما إلى سبب أبداً باللي عم تقطع فيه. يعني هون صرنا عم نحكي عن شيء اسمه نيفروز. ونحكي نيفروز يعني حالة عصبية، إذا في يفسرها بهذه الطريقة، يعني عم تتملكنا. أنا مش إيشع أنه أنا اليوم يمكن مش كتير منطقي هالخوف اللي عندي، بس نفس الوقت مش قادر أطلع منه. هون هذا إذا بدك شوي الفرق بين خوف المرض يلي حكينا عنه هديك المرة، يلي أنه أوكي عندي خوف مبالغ فيه بس عنده أسس بمحل معين لازم أشتغل أنه كيف هديه. وذاك حكينا أنا وياك عن الانفعالات وضرورة وجودها، إن كان الغضب الخوف إكسترا، وين بتصير عم بيساعدني وين بيصير عم بيربطني. اليوم نحن عم نحكي أكتر صرنا بالفوبي، يعني خلاص اليوم عندي خوف غير مبرر إطلاقا. يعني في عندك ناس بتخاف مثلا من الفراشة، ناس بتخاف من الطيارة، من الأسانسور. هون قد ما بدك في لك في كتير أنواع للفوبي، كلاستروفوب، أغورافوب. يعني ناس بتخاف من أماكن المفتوحة، ناس بتخاف من أماكن المسكرة، ناس بتخاف من الحيوانات، أي أنواع حيوانات. في ناس بتخاف من السيارات، من الطيارات، من تروح مشاوير بعيدة. يعني يمكن بتقضي كل النهار عدلك ياهن جنى وما بخلص شو هن أنواع الفوبيا.
طب دكتور ريما لحظة شوي، بالنسبة للفراشات مثلا، هل هي تعتبر كمان هيدا الخوف من بيكون مثل يعني بيعكس مخاوف داخلية بتكون موجودة إلى زمان عند الشخص وبتطلع، يعني بينتج عنا هيدا الخوف الغير مبرر من الفراشة؟
شوفي تجاوبك هذا السؤال جانا رح فوت معك بالديتاي. يعني اليوم في عندك الفراشة، في عندك العصفور، في عندك في أنواع حيوانات مثلا هي ما بتشكل خطر. هون إذا بدك تقولها بهالنقطة، كيف فينا نفصل أنا بطلت الكلمة توصل على راسي. إذا كيف فينا نفصل بين أمتى هالخوف مبرر وغير مبرر، يعني بأي معنى. أنا اليوم وقت ألاقي أو إذا بدك تفسير الفوبيا شو هو جنى، هو الخوف من عدم وجود خطر. رح أرجع عيدها، يعني أنا اليوم أمتى بخاف؟ وقت يكون في خطر، فيكون خطر خفيف، فيكون خطر كبير. اتفقنا؟ الفوبيا هي تفسير عن خوف من دون خطر إذا بدك بالإجمل. هلأ ببعض الأحيان فيها تنطلق من شيء، فيكون بعض في بعض الخطورة بس مش مبرر طريقة اللي عندي إياها الفوبيا. يعني الفوبيا بصير خوف متملكني مربطني، ما في أظهر من البيت. كمان في لك أنا social anxiety، بس عندي كمان فوبيا من الناس. في بعض الناس عندها فوبيا من الناس، بتخاف من الناس مش بس anxiety. أوكي هلأ تجاوبك على سؤالك، فيها بحيلا لحظة توصل هيدي الفوبيا، بس أكيد أكيد نحن اليوم بنحكي عن إذا بدك anxiety، يعني قلق موجود. كل النيفروز بينطلقوا من قلق، يعني هي بحد ذاتها صارت هلأ كمان مشكلة القلق بحد ذاته. بس الفوبيا، الأو سي دي، في بعض الأمراض النيفروز بينطلقوا من القلق. في يكون القلق متصل بأخبار معينة بس ما ضروري أنا أكون قطعت فيها، بس كبيت قلقي عليها. مش هيك بنسميها إذا بدك إلى حد ما أكسيدانتال بأي معنى. يعني أنا عندي خوف معين من شيء معين وكبيت هذا الخوف الكبير، يعني ما بقى قدر عم بتعامل فيه بمحل معين. مش هيك قصة الفراشة، فيها تكون لأن الفراشة ما بتأذي أبدا،
مشان هيك عم قلك.
في عندك اكزامبل ثاني فوالا، في عندي اكزامبل ثاني اللي هو الأبوط. الأبوط ما بيأذي ابدا.
لا لا بيزعج بيزعج الأبوط مثلا منظره وشكله
بيزعج. ايه. هون منيح اللي قلتي لي جنى، رح اقول لك اليوم اذا كمان خلي المستمعين يستفيدوا مزبوط، يلي بمعنى انا اليوم اهم شيء اول ما يصير عندي فوبيا من وتصير عندي فوبيا معينه، حلل بيني وبين حالي عن جد لازم خاف او لا، لازم يكون في غير ايموشن حس فيها، غير ايموشن تكرم الابوت فيه اللي يمكن بيزعج يمكن بيقرف
صح
بس ما بيخوف. سو هون بتكون اشتغلت. وقت نحكي خوف نحن عم نحكي فوبيا يعني
بس
خوف.
يعني من الصعب الواحد حتى يجرب يقتله او يبعده، بتحسي انه انت بتهربي بدل ما انك تهجمي.
ها هون اذا بدك تداعيات الفوبيا، فاذا انا اليوم بالاول هيك اذا ما نفوت دغري كيف نقدر نتمالك او نشتغل على الفوبيا اللي عنا اياه على طول حد كل فوبيا، بس هون اكيد قد قدره الانسان ذهنيا هو حاضر يشتغل عليها وقديش نسبه الفوبيا قد تملكت. اذا وصلنا لمراحل متقدمه ما بقى بيقدر ابدا. على كل حال كله بس له حلول اكيد. اذا بعد قادر يلقط يبلش يشتغل على المنطق، إذا بدك عدو اللدود للفوبيا وللإنزايتي هي المنطق، هي اللي بتساعد. اليوم بتروح منطقيا أنه أنا اليوم شو اللي عم حسه تجاه هذا الشيء. حتى الأسانسيرات يلي فيها شوية خطر نحن قدرين نشتغل بمنطق. نحن اليوم وقت بتعرفي في ناس بنقطع فيها الأسانسير بتعمل فوبيا وبتصير كتير مزعوجة وتحس حالها رح تموت يمكن.
أنا واحدة منهم. أنا واحدة منهم.
أوكي. منفسر لهم جانا أنه بقلب الأسانسير الأكسجين على طول بضل يفوت. ها أجي نسألهم شو اللي بيخوفكم؟ أنه ينقطع الأكسجين؟
لا الحبس. الحبس.
العتمة. للزربة. سو نروح أول شيء شو اللي فوالا شو اللي بيخوفون ومنحلل منشوف قدال المنطق اللي عم بيقولوا بقلبها ونعطيهم أكيد حلول، لأنه أكيد في حلول ساعتها نقدر نشغلهم على هيدي الفوبيا يعني على القلق يلي إجا من وراها تتقدر الدوكالمين منقول تنروق هيدي القلق ساعتها الفوبيا بتروق. سو عطوه بدنا نروح بالأول للمنطق. مش هيك الفراشة فيها بتكون حرام ما زنب أبدا. هيدا الشخص عم يقطع بشي وثيقة بالفراشة موجودة مش هيك من إلا أكسيدانتال كب هيدا القلق. مش هيك نحن عطول بس نوصل على التيرابي وكيف نشتغل مع الناس اللي عندها الفوبيا. أهم شي نروح على سينيفيكاسيون دو لانغواس، يعني شو السينيفيكاسيون من وراها، شو المعنى من ورا هيدا الفوبيا اللي عم يقطعوا فيها.
بالنسبة للأسباب اللي ممكن تخلي الواحد قلت ذكرت انه ممكن تكون حدث عابر انه صار شيء بهذا الوقت وادى لهذا الشيء، ولكن في هالاسباب معينه او معايير معينه الواحد بتخليه ينحط او ينصب بهالخانه.
إذا بدنا نقسمهم قسمين جرا مثل ما قلنا، في أوقات يكون هو عم يقلق يقطع بقلق، الأولاد القلق موجود من هن وصغار إذا ما قدروا يشتغلوا مزبوط على القلق ونمي هيدا الشيء في يرجع يكبوه بشي محل معين في ينمي سختين فوبي. عم نحكي أكيد راندملي عم نعطي هيك اكزامبلز بطريقة عشوائية. فيها تكون مثلا مثل وقت الزلزال نمى عند بعض الناس، يعني كان عندهم مخاوف صاروا يخافوا مثلا من البنايات العالية ما بقى يقدروا يطلعوا على بناية عالية مثلا. سو ببعض المحلات فيكون شيء مثلا بتسأليني ليه ما كيف اشتغلتوا على الناس بنخافوا من الزلزال. رحنا شوي إذا بدك جغرافيا وهيستوري عم نحكي عنها بلبنان، نحن اليوم منطقة ما بيصير معها كتير زلازل كتير بعاد، ورحنا بالإستوار بالتاريخ بتشهد هيدا الشيء انه نحن اوف يصير هيدا الشيء. سو منبلش نروق بالمنطق، هيدا هو المنطق اللي منحكي عنه، ومن خليهم ينتبهوا أكيد كمان من تاني ميل، بس كون الانتباه اللي عندهم ياه ما يصير متملك إنه مثلا كان عندي حدا من الناس إنه ما بقى مثلا يفوتوا يتحمموا لأنه يخافوا إنه يصير شيء شو بدهم يعملوا. سو هون بتصير عم بتعرق لنا نمط حياتنا، هون إحنا لازم يكون في تدخل. فإذا فيها تكون سائبي وفيها تكون صار في حدث معين ونمى الخوف من هيدا الشيء مش انه من غير محل وصارت فوبيا. بس على الحالتين جنى بده يكون في هيدي الشخصيه اللي عندها قلق كبير، بده يكون فيها الشخصيه اللي عندها بعض المشاكل يلي ما عم تقدر تلاقي لها حلول، فيها تكون باللاوعي. هون اللاوعي كتير بيتدخل، مش هيك حكيت قبل شوي عن سينيفيكاسيون انه بحطها بهيدا الاطار. مشان هيك ساعتها اليوم الاسباب فيها تكون كتير كبيره، ما فينا مش هيك نحن نروح اذا بدي كيس باي كيس، كل شخص
بحالك
هو شو الاسوار تبعيته شو الحاله تبعيته.
طيب دكتور ريما مواجهة هالمخاوف، يعني اعتبري مثلا حدا بيخاف من العلو بياخدوه لمطرح يكون عالي، لأي مدى كمان ممكن يكون نوعا ما سلبي بالنسبة للشخص مش إيجابي؟
أكيد سلبي أكيد سلبي،
بس عم بتصير أنا بواجهه كذا مرة بسمع حدا بقول واجهه
مش بهالطريقة. نحن مع المواجهة بس مش بالأول. هون إذا بدك في كذا نوع من الثيرابي، في نوع من أنواع الثيرابي اللي هي CBT اللي بتشتغل على الأفكار والتصرفات. بضمن العلاج ببلشوا بالأول شيء يحكوا يشتغلوا أفكار أفكار أفكار، بعد شوي بيروحوا على الأكت. يعني فيها يمكن إذا عنده خوف من الأسانسير تروحي وياه الأسانسير أو ما إلى ذلك. فإذا نغزة شو هو؟ إنه أنا ما فيي حطك under pressure، هذه اسمها حطيتك تحت الضغط. ممنوع عم حطك تحت الضغط، عم زدلك القلق. يلي لازم أعمله إنه أول شيء حضرك ذهنيا. مشان هيك إيه يعني بالأول بحكي أنا وياك بشوف، مش هيك ما في شخص عادي كمان عم بيساعدك، هون بدك ترابي أكيد جانا، أنه بده شخص يروح عند حدا مخول. هلا الناس إنه محبتها بصيروا إنه إيه واجهة وكذا، بس لا ما تزبط. فإذا بالأول بيشتغلي أولا من وين جاي، وهيك أنا طريقتي بالكلينيك إنه أول شيء للسورس، شو المنبع من وين نابع. منروح لتحت، هون منروح أناليز أكتر، بشكل كومبينيشن إذا بدك جنا كذا كذا ديماش مع بعضها. فإذا بالأول المنبع من وين جاي، تنفهم ليش هالإنزايتي، ليش طلع هالفوبي. اثنين نشتغل ذهنيا، يعني نروح على المنطق وعلى المواجهة بالأفكار بالأول. كتير أنا بشتغل عليها، بحط فكرة إيجابية قبل فكرة سلبية، بأوصل على الليفل 3 انه انا اقول له اوكي جرب. بس بيكون هون ما في كمان وقت معين، مش بعد دو سيانس او ترو سيانس بالنسبه لي تيصير هو الانسان جاهز. ليه؟ لانه انا اليوم ما في يحطه بموقف يرده لورا. على القليله بنكون نحن بختتهم، ما بنكون اشتغلنا شوي على الانكزايتي، يعني نحن شوي للماضي تبعوله واشتغلنا على نمط التفكير. بلش بالبيهيفير، بيهيفير اخر شيء بدي اوصل له، تصرف يعني يلي هي عم نسميها مواجهه، انه يروح على المحل اللي هو كان عم يزعجه. اوكي بده يجرب اول مرحله، بس نكون اكيدين هيدي التجربه على الاكيد ما رح تردوا لورا، هي اهم شيء. يمكن يبقى محله مش غلط يعني بعد بده وقت اكثر، بس اهم شيء ما تردوا لورا، بنكون عم نزيد له الازمه بدل ما نحلل اياها. كمان مغزى الحديث، ما فينا نحط حدا تحت الامر الواقع بهيدي الطريقه. يمكن كمان ما تكون كتير هيك سلبيه، بقول لك انه بركة اذا ببداياتها، بس صراحه لا كمان ما بوافق. يعني بالنسبه لي كل شيء بحس فيه الانسان إلو سورس بمحل معين، ولازم نشتغل على هيدي السورس، على المنبع يلي جاي منه، تأضمن إنه ما بقى تصير غير محل. هون في فكرة أساسية بتقولها بوقف أحكي، إنه الفوبي بتنط أوقات، مش أوقات، فيه بتنط إذا ما اشتغلناها صح، بصير تنط من محل لمحل. بتلاقي مرة كان عنا الأسانسير، بعد شوي السيارة، بعد شوي طيارة. هلا هو بالمبدأ بيشبهوا بعض، بس إنه هو كلهم إشي مسكني، بس بتلاقي بتنطني بعض الأحيان، أوقات بتغير حتى نوعية.
هل لأنه ما بنكون قادرين نسيطر عليهم هيدا الشيء؟
لأنه مش قادرين نفهم من وين جاي. وإذا في شغلة من كل حديث بدي كلمة نحفظ، هي نفهم من وين جاي. اليوم الإنسان وقت يدرك إنه أنا اليوم مخاف من وين جاي، إلى أسس أو ما إلى أسس، منطقية أو غير منطقية، بصير قادر الإنسان يتعامل. أنا ما بحب كلمة سيطر، بحب يتعامل، يدير أزماته، يدير انفعالاته، يدير أفكاره. لأنه هيدي هي إذا بدك مغزى الحديث من كيف نحن اليوم نتفاعل مع انفعالاتنا.
دكتور ريما بجيني، شكرا لك. ناطرينك أسبوع الجاي ضمن الحد الفاصل. أهلا وسهلا فيك.
شكرا جنة.
على أكيد بتستفيد. رح نتابع سوى اللقاء ومحطتنا التالي مثل كل يوم خميس على أكيد تستفيد، وضيفتنا الأخصائي بالعمل الاجتماعي رولا الأسمر الشامي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مجرجنة، أهلا فيك
رولا. لليوم حبينا نضوي، وهذا أكيد القرار أو الرأي اللي كان حول الحياة أو الانخراط بالحياة من بعد مدة عقوبة طويلة بالسجن. كيف ممكن السجين يرجع للحياة من بعد هالفترة كلها؟ بداية السجن برأيك تأثيره على السجين كيف بيكون، دايما إيجابي أو لا سلبي أكتر؟ وطبعا شو الأثار السلبية والاجتماعية اللي بتصير من بعد ما يظهر؟ خلينا هلأ بالسجن قبل.
أوكي جنى، بغض النظر عن الواقع الصعب للسجون بلبنان، والحالات المأساوية وراء القضبان وارتفاع القدرة الاستيعابية لبعض السجون بأكثر من 350%، وانعدام فيها مقومات العيش من مي لغذاء لنظافة أدوية مع الأسف، والسجناء خارج حسابات الدولة العاجزة، ونظرا لظروف القاسية اللي عم بعيشها كل السجناء، يعني ما بتتوفر عندهم أدنى المقومات المطلوبة للعيش مع الأسف. ولكن بيبقى بالأفق ظاهرة أمل لدعم السجناء والسجينات عبر برامج التأهيل يلي بتنظمها الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية. هلأ بالعودة حضرتك عم تقولي عم تسألي عن الآثار، بطبيعة الحال أكيد كل شخص بيدخل السجن لابد ما يكون عنده يترك آثار، عنده آثار سلبية، ولكن كمان فينا نحكي عن بعض الإيجابيات لدخول السجن. بالنسبة للآثار السلبية يلي بيشعر فيها بحس فيها الشخص يلي بيخرج من السجن، عندنا بداية الشعور بالعزلة، من بعد ما يظهر الشخص من السجن بيعاني من هالعزلة الاجتماعية حسب بدرجات متفاوتة، وهذا التأثير بيبين يعني كل ما طالت الفترة، مثل ما قلتي السجناء يلي قعدوا فترات طويلة بالسجن كل ما بتتأثر هذه العزلة فيه، يعني بيفقد يمكن الأشخاص من حوله من أصدقاء من معارف من ناس يمكن جيرانه، فهيدي بخليه أنه بس يظهر من السجن بحس بهذا الشعور بهذا العزلة الاجتماعية. اثنين، عندك ممكن النقمة على المجتمع، في عندك بعض الأشخاص اللي بيظهروا من السجن ولأسباب عديدة مثل الظلم أو بيتعلم سلوكيات سيئة داخل السجن أو بيتعرض لظروف نفسية سيئة، هيدا اللي بخليه يكون عنده نوع من الحقد على المجتمع وعلى بعض أفراد المجتمع، وبالتالي ممكن يقوموا بسلوكيات خطيرة مثل عم بينتقموا من الأشخاص من الناس اللي بالمجتمع. ممكن كمان يكون عنده فقدان الثقة بالذات، في ثقته بنفسه، ببعض الأحيان حسب نوع الجريمة اللي ارتكبها السجين ونوع العقاب وكيف ممكن يتعاملوا معه من قبل الأشخاص اللي حواليه من قبل محيطه ومن قبل المجتمع، وبالإضافة للظروف العائلية يلي هي ممكن تخليه يفقد ثقته بحاله لحد معين، يلي هيدا بخليه يشعر بالنقص أو هو أقل من الآخرين.
تعتبروا له الوصمة اللي بتضل يمكن تقل عكتيفه،
أكيد
يمكن بين أهله بين قرايبينه بين أفراد المجتمع ككل، لأي مدى كمان يعني نوعا ما بتخليه يستسلم ما يتحدى.
صحيح، الوصمة الاجتماعية نحن بنقول باللهجة باللغة الدارجة المجتمع ما بيرحم،
صح،
فبالتالي بس يخطي الشخص ويتوب عن أخطائه ويكفر عن ذنوبه وبيتعاقب بالتالي عليها لأنه وفيت على السجن، بس بتبقى نظرة المجتمع للأسف لإله قاسية بعض الشيء يعني، وخاصة إذا كانت الجريمة من النوع يلي بيوصفها المجتمع إنه جريمة شنيعة أو بتهدد سمعة الشخص أو بتأثر على العلاقات الشخص ووجوده الاجتماعي، فهيدي الوصمة الاجتماعية بتأثر فيه وبالتالي بتترك عنده كمان آثار عاطفية، لأنه بالنتيجة السجين وتكون بالسجن كمان بيكون عنده هو الآثار العاطفية اللي ممكن يعيشها من جراء سجنه.
هذا كل شيء بيصير من بعد ما يظهر من السجن، تحديات كتير يعني بتطاله بده يواجهها. طيب يعني بيعملوا مثل هيك مصطلح إعادة الاندماج، كيف ممكن يصير في إعادة اندماج السجناء بالعمل الاجتماعي أو بحياة العمل بالمجتمع؟
وقت نحكي عن الاندماج عادة شو يعني اندماج؟ يعني عادة إنه هي عملية مثل ما بيقولوا متعددة الأبعاد، بتمكن الأفراد أنه يرجع يعيد إقامة علاقات كان اقتصادية كان اجتماعية كان نفسية، يلي هي بتخليه يكون عنده استمرارية بالحياة ويحافظ على كرامته ويحقق الاندماج بالحياة العادية بالحياة المدنية. كيف ممكن يصير هيدا الاندماج؟ من خلال برامج التأهيل داخل السجون، يلي هي ممكن تستهدف إعادة تأهيل المساجين وتحسين فرصهم ليقدروا يرجعوا يندمجوا بالمجتمع. شو ممكن تتضمن هدول هالبرامج؟ يعني نحن مثل ما ذكرنا انه في كتير جمعيات وفي كتير منظمات ان كان محلية او كان دولية هي عم تهتم بهدول البرامج لإعادة تأهيل للمساجين والساجنات، وبالتالي بتخليهم يكتسبوا مهارات وينموا قدراتهم لحتى بالتالي وقت يرجعوا يظهروا من السجن يقدروا يرجعوا يندمجوا بطريقة أفضل بالمجتمع. وهون دور الاختصاصية الاجتماعية، إن كان بالسجن وقت تكون عم تتعرف على السجين، تتعرف على أسرته من خلال وقت يعملوا زيارات للسجناء، بيصير في نوع من بناء علاقة ثقة إذا بدك خلال إقامته بالسجن، إذا عم نحكي إذا كانت فترة طويلة. ومن بعد ما يظهر بالسجن من السجن ممكن يصير في مرافقة للسجين، مرافقة لأسرته لتوجهه وتعطي الدعم اللازم لإعادة انخراطه بالمجتمع والحياة الطبيعية بين مزدوجين.
بالنسبة للمجتمع والأسرة، شو دوره من بعد خروج السجين من السجن؟ كيف ممكن يقدروا يستقبلوه؟ أي طريقة بيقدروا يعطوه حافز معين تيتابع حياته بشكل طبيعي؟
هلأ هون دور المجتمع والأسرة بيلعب دور أساسي للسجين لإعادة اندماجه بالمجتمع، لأن احنا بنعرف بس يظهر الشخص من السجن وخاصة إذا كان لفترة طويلة قاعد فيها، فمن البديهي أنه يكون السجين عنده أثر كبير بشخصيته وطبيعته النفسية وتفاعله الاجتماعي. والحقيقة أنه بيتوجب على المجتمع بهذه المرحلة أنه يسانده ويدعمه، أول شيء أكيد من أفراد عائلته، ثاني شيء من أصدقائه ومن الناس اللي حواليه، يتقبلوه مثل ما هو، يعني يشجعوا أنه يتجاوز هذه المرحلة، ما دايما يذكروا بسلوكه السابق، يعني ما يهتوه دايما أنه أنت عملت هيك كنت بالسجن، يعني هيدي كمان بتأثر فيه، بتأثر أنه يرجع ينعزل الشخص اللي ظهر من السجن. يعطوا الدعم العاطفي أكيد أهم شيء، إن كان أهله إن كان زوجته أو زوجة أو الأولاد، فهيدا الدعم العاطفي كتير بيساعد كمان السجين إنه يرجع يتأقلم مع حياته العادية. و ببعض الأحيان ما يتهاونوا في حال رجع لأفعاله السيئة، يعني في حال صار رجع لهيدي العادة يبلغوا عنه، ولو كان بدون يعني لازم يأسسوا قلبهم، ولو كان انه بدون هيدا عحساب عاطفتهم تجاه
بدون يعملوا مصلحته، يعني
صحيح صحيح هيدا اكيد كرمال مصلحته. واهم شيء كمان يوجهوا عند اختصاصيين نفسيين ليقدر كمان يرجع يعيش حياته ويتأقلم بالحياة الجديدة يلي هي فرضت عليه بالنتيجة من بعد فترة طويلة، عم نقول من بعد إقامته بالسجن.
هل من حقوق معينة للسجين من بعد ما يظهر من السجن؟
جانا كتير غلط انه نعتبر انه كل اللي كانوا بالسجن هن مجرمين وبيستحقوا عقاب قاسي من قبل ان كان القانون والمجتمع. هذا انا ما عم بجمل، بس عم بقول في بعض الاشخاص
أكيد.
مظلومين، يعني وخاصه بنسمع انه هلا في منهم مثلا ما بيطلع الحكم سريع لانهم بيقعدوا فتره طويله بيكونوا موقوفين، ففي منهم بيكونوا للاسف بيكونوا مظلومين، فمنهم يمكن بس عندهم بيرتكبوا مخالفات بسيطه ومنهم كمان بتوبوا عن هدول الافعال السيئه يلي عملوها، وبعد التاني بيضطر انه يعمل يمكن هول التصرفات ادت انه في ظروف معينه عايشه هيدا السجين وخلته انه يرتكب تصرفات معينه، تصرفات مشينه يلي هي خلته يدخل على السجن. والهدف الاساسي والنهائي هي انه نردع التصرفات الخاطئه وما نخلي انه يخرب مستقبله وإزائه. يعني هون كمان نساعد هدول السجناء يلي ظاهرين من السجن لا يقدروا يرجعوا يستعيدوا هالحياة الطبيعية اللي عم نحكي عنها. مثلا من حقوق المساجين يلي حضرتك عم تسألي عنها نجرب نلاقي له فرص عمل، مثل ما قلنا هلا يمكن مش بالهين تقولي انه نلاقي، بس في بعض الجمعيات عم تدعم من خلال هول البرامج التأهيل اللي هي عم تعمله، من خلال التدريبات اللي عم تعملها داخل السجن عم ساعد انه هؤلاء الاشخاص اللي بيظهروا انه تقدر تلاقي لهم مصدر للرزق. الحصول على الدعم الاجتماعي اللي حكينا عنه، فاذا نرجع نساعد ونواكب ونعطي الارشادات اللازمه للاسره وللعائله لتدعمه، واحترام مشاعره، مشاعر الانسانيه، لانه بالنتيجه هذا الكين مسجون، الشخص المسجون عنده مشاعر انسانيه وبالتالي نحن علينا انه نحترمها. وبالتالي اخر شيء نتقبل وبالتالي بالاحرى تتقبل اسرته، تتقبله مثل ما هو، يعني بالرغم انه هو عمل اخطاء وارتكب يمكن تصرفات غير تصرفات سيئة، يتقبلوا مثل ما هو، هذا كتير بيساعده كمان أنه هو يرجع يستعيد نشاطه وحياته العادية.
على هالأمل بدنا نشكرك نحن رولا، وطبعا منقلك ناطرينك إذا ربنا راد ضمن على أكيد بتستفيد بموضوع تاني أكيد بهم المستمعين. شكرا لحضورك.
شكرا جنى.
أنتو أدى وصلنا للمحطة الأخيرة ضمن الاسم الأول ضمن أوعى متوعة وأنتو أدى. بيساعدنا نقول أهلا وسهلا بالمعالج النفسي والمتخصصة بالعلاج النظمي والتحليل النفسي مشتين سمور. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك جنى وأهلا بجميع المستمعين.
وطبعا رح نحكي عن مسؤولية الأب التربي اليوم، لأي مدى ضروري ولأي مدى فعلا في حال كان شارك أو ساهم بالتربية بنقدر نحصل على أطفال أسوياء نفسيا.
المشاركة والمساهمة، الباقي ما بيشارك بصناعة أو ما بيشارك إذا بدي أقول العائلة أو بيشارك بدور، الباقي هو صانع أدوار، هو صانع العائلة. يعني هو لما أنا بقول صانع يعني هو الشخص اللي عم يتدخل أو اللي لازم يتدخل بالكبيرة والصغيرة، مش بس مشاركة ومساعدة ومساهمة. يعني هون الكلمات بدنا نطلع منهم، لأنه حياتنا العصرية الحالية هلأ عم تجبرنا نكون شوي واعيين وشوي نسمي الأمور بأسمائها. ما بقى دور البي يسهل دور الأم أو يساعدها، أو إذا عمل شيء صغير بالعائلة أنه هو شاركها أنه عمل اللي عليه نقطة على السطر، لا، البي هو اللي عم يصنع هيدي الأسرة مثل ما الأم بتصنعها. وهي بتعطي الحياة وبنعرف فترة الحبل والمضايقة والتعب، نفس الشيء اللي عم قديه هي مساهمة الأم هو البي مساهم، وما بقى فينا نحكي عن مساهمة أقل من مرته. يعني مشاركة، مساندة، مساعدة، هول كل العبارات بدنا نشيلهم، أنه صار عم يصنع الحياة مثله مثله، عم يصنع الأسرة بكل التفاصيل.
يعني إذا مش مساهمة كيف لازم يكون دور البي؟ بأي طريقة المفروض يتكاملوا مع بعض؟
مثل ما قلت جهنا يتكاملوا، هيدا هي يتكاملوا. يعني مش عملت لك وساعدتك وشلت عنك، يعني كل اللي عم تعمليه ممكن أنا أعمله، وكل اللي هو عم يعمله ممكن هي تعمله، حتى شوي لو خلطنا الأدوار، ولكن اثنيناتنا بنعمل، ما بقى في تابو، ما بقى في هيدا لإلك وهيدا لإلي، حسب شو بتدعي الحاجة، أو حسب ولادنا عائلتنا شو عايزين هلأ، وين الضرورة، وين الحالة الطارئة. ما بقى فينا نقول، وفعلا جنب العيادات كتير بنشوف فراغ بدور البي، مع انه بيقولوا لنا انه البي كان يدفع قسط الجامعه، بي كان يجيب الاموال على البيت، بي كان دائما ما مقصر علينا بركي بزيارات الاطباء وكل هالاشياء. بس مع هذا وكله بنسمع في فراغ عاطفي، كنت بدي من بي يبوسني اكثر، يحضنني اكثر، يسالني اكثر، يقعد حدي اكثر انا وعم بتعذب وانا عم بدرس، او انا عم بترك اول رفيقه وعم ببكي على اول رفيق. كان بدي اياه يكون موجود بتفاصيل حياتي. بنسمعها جانا، بنسمعها يوميا بشباب، مع شباب وصبايا بالجامعات او بالمدارس. فمن ورا هيدا المعاناه اللي عم بشوفها، عم قول ما بقى فينا نحكي بدور واحد، بدنا نحكي بتكامل الأدوار. يعني كل اللي بتعمله الأم دقائق زاد مفروض البي يعمله. منا الأم بس مصدر للعاطفة والحنان والتفهم والأمان، كمان البي مصدر للعاطفة وللحنان والتفهم. ما في شيء بحياتنا اليومية ولا أي عمل جنا ممنوع البي يعمله، أو هيدا عيب أو ما لازم أو بس. طبعا بتفاهم هو ومرته، يعني طبعا بمشاركته إذا بدي أقول من قلبه، ما يكون عم يخصب حاله على هيدا الدور.
طب تأثير وجوده ودوره لما بيكون ابنه بعده رضيع أو بنته؟
حتى بفترة الرضاعة جانا، وكتير بنشتغل مع الكوبلز بيكون عندهم بيبي جديد أو اللي عم يسمعونا، حتى بفترة الرضاعة أوكي عم يرضع الولد من أمه، بس أنت فيك تكون حتى قبل الرضاعة، بعد الرضاعة، من بعد ما يخلص هيدا الرضاعة اللي هو وجبة الأكل، من بعد ما يخلص الولد بحاجة إنه يكون على كتافك، يكون بين إيديك، يشمك، يسمع صوتك عم تغني له، يسمع صوتك أنت وعم بتنايمه. فيها هي ترضع الأم، في هو البي ده الشيء، لأنه بنعرف من الأمات اللي كمان رضعوا أولادهم، منا هي نضل حاملة رضيع 15 دقيقة أو يمكن 30 دقيقة هيك بطريقة متواصلة. هي كمان إنسان وتتعب وعندها حاجات بيولوجية وجسدية، فهون مشاركته بهول الأدوار كتير مهمين، والولد حيحس فيه، حيحس بعاطفته جنب، حيحس بهيدا النفس، لأنه لما بيحط راسه على كتف بيه وبيه على شط، تكون البي إذا بدي أقول عم يحس بهاللذة، عم يحس بهالفرح، بهالدور اللي عم يلعبه، مش مجبور وجاي غصب عنه بس حتى تحل عنه مرته، أو تحل مشان تخف مشاكل النق وما تزعل هي، مش جاي كرماله. إذا هو حاضر كرمال حاله، كرماله هو كبي، كرمال يحس بهالشغف وبهالحنان وبهالبيبي اللي عمره شهرين تلاتة اللي عم يطلع فيه يبتسم له، شو بتعطيها الابتسامة وقد ايه بتنسيه هموم الدنيا كلها. هيدا اللي بدنا اياه جنى، هيدا الحضور، هيدا الفعالية اللي عم نحكي عنها، وهيدا إذا بدي سميها مشاركة، هي مشاركة مسؤولة، مشاركة من قلبه للشخص، مش إنه أنا بنقيهم كم شغلة بعملهم والباقي تابوه.
طب كيف تترجم حاجة الولاد لبيهم بطفولتهم؟
منشوفها كتير جانا هيدي الحاجة، يعني اللي منشوفها لما خلينا نحكي عن الولد، خلينا نحكي عن الولد اللي عاش مع بي وأم عن جد فعالين، يعني كل اللي بتعمله الأم بيعمله البي، وبالعكس بتلاقيه هيدا الولد لما بيوصل لعند بيه هيك ما بيش حاط فرام ليركض، بتلاقي اللهفة سبقت، ركض الولد، كب حاله على بيه، عربش على كتاف بيه، بوس بيه، عم يلعب مع بيه، عم يتفاعل مع بيه
شو
كأنه هو
بيوفر له
رفيقه.
بهيدا العمر؟ شو بيوفر البي، وجود البي شو بيوفر له للبيبي للطفل؟
من عمر كتير صغير البي قادر يوفر الأمان، قادر يوفر الإحساس بالمرجعية الدافية، السلطة الدافية. يعني هيدا الرجل، هيدا الحضور الفعال مثل ما قلنا، بخلي الولد يحس انه عن جد في سلطة بالبيت، في حدا يمكن منه قريب جسديا لإلي، يعني يمكن ما بيرضعني، بس في دفى بالحنين، في دفى بالرعاية اللي بيقدم لي إياها. وهيدا سر التوازن جانا بشخصية شخصيات أولادنا. لما بنلاقي الولد يعني متوازن، لأنه نحن بنعرف لعبة التربية هي عبارة عن حدا يشد وحدا يرخي، سو دايما بدك تبدل الاثنين. وهذا سر التوازن مثل ما انا عم اقول، هذا سر الانسان اللي الولد او التلميذ او الشاب اللي بحياته في كنترول، في بالانس، في توازن. هو اللي طالع من عائلة فيها توازن بتوزيع الأدوار، وبذات الوقت ما نضارب على بعضنا، يعني مش إنه نتخانق مين بحب الأولاد أكتر ومين بده يشد الأولاد لصوبه أكتر. منا كومبيتيشن، منا منافسة أبدا، ولكن نكمل عمل بعضنا. إذا الأم قصرت تعبت من عيونه يفهمها ويركض هو يكمله، نفس الشيء بالعكس. وهون بدي أقول جانا لكل الأمهات إنه كمان الرجال بيقطعوا باكتئاب، اكتئاب بالولادة واكتئاب بعد الولادة، وخاصة بهذه الفترة الهموم المادية اللي مسيطرة عليهم. يعني كمان الست هي بدها تكون منتبهة وعارفة، عارفة مشاعر جوزها، إن كان عم يحكيها أو حتى ما كان عم يحكيها، كان عم يعبرها بلغة صامتة. إذا الكوب قدروا هن يعالجوا بعضهم، ساندوا بعضهم، أمنوا الحماية لبعضهم، صدقيني جنى بتنكسر كل التابويات. يعني البي بيجي بشكل كتير تلقائي وبيعبر عن حنانه لأولاده وبيحملهم وبيحممهم وبيطبخ لهم وبيطعمين وبيظهر على دراستهم، بيشارك بكل الأعمال اليومية. إذا كانت في شريكة حده مساندة عم تدعمه، مش عم تهته أو عم تتهمه بالتقصير وشو ما يعمل أنت مقصر. يعني هيدا إذا بدي أقول هيدا الأرموني، هيدا الانسجام بين الرجال ومرته، هو اللي بينعكس توازن ونضج بحياة أولادنا.
مش لين طبعا كل بي يمكن جاهز للمساعدة على طريقته الخاصة. هل فينا نعتبر اليوم في معايير مثالية للعلاقة ما بين الأب وأولاده، خاصة عم نحكي نحن بعمر صغير؟
يمكن جانا ما فينا نجي نقول في معايير أو في عائلة مثالية أو في أسرة مثالية، ولكن أنا فيني أقول الحضور والأولوية. لما الولد والطفل من أول ما يخلق يكون هو الأولوية بحياة أهله، لو غلطوا، لو يمكن ما عرفوا بالبداية أو عبروا غلط أو كانوا موترين، بس بيقدروا يرجعوا يلحقوا حالهم. It's never too late. يعني هيدي الفكرة الأساسية جنى. ما في معيار إنه أنا بي مثالي، بس أنا بي عم بعطي، أنا بي حاضر، أنا بي مش عم بمثل على أولادي، هن أولوية. وما بستحي أعبر لهم عن عاطفتي بالطريقة اللي بدي إياها، حتى لو بلغة الصمت، ولكن أنا بسمح لعاطفتي تبين، لأنه أنا بعرف كبي إنه مثل ما أولادي بدهم المرجعية مني، بدهم الصح والغلط، بدهم التوجيه، إن كتير بحاجة للحب وللدفء وللحماية وللأمان اللي بيأمنهم البي، حضنه للبي، يلعبوا مع بيهم، يعرفوش على ظهر بيه، يتخانق مع بيو.
يعني كل بي اليوم لازم أو محتاج يعرف أنه بوجود وسط أولاده وتربيته لإلهم بحضر جيل سوي نفسيا من غير مشاكل ولا انطوائية. فمنقول أنه ياريت بيضل حاضر وجاهز مع أولاده ومع زوجته أيضا، لأنه فعلا الأولاد هن المكسب الوحيد بالحياة. شكرا لك مشلين.
وهذا الشيء جانا بيعطيه هو لإله استقرار نفسي،
وأكيد
ما في شيء بالحياة
بيعطيه أحاسيس يمكن لا توصف ولا بيقدر يعبر عنها كمان.
يقدر يعبر عنه، على شرط أنه يقدر يعبر عنه. صح،
شكرا لك مشلين سمور، ناطرينك أسبوع الجاي إذا ربنا راد. دمون
شكرا
وأنتو
جانا.
قد
وعى متوعى مع جانا غازي.
مستمعينا لليوم خلونا نستغل وجود الأستاذ باسكال فغالي الخازم بيناتنا ونقول أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. طبعا معلش اللقاء يمكن للأسبوع، بهيدا الأسبوع تجدد مرتين. نستغل وجودك نعرف من حضرتك غياب.
كان بليزير جانا دايما. مرسي
مرسي لك أستاذ باسكال. غياب الأم اليوم كتير مدمر، يعني قد ما حكينا ما بنقدر نعبر عن المشاعر اللي بنحسها، عن الشوق والاستفقاد لو 4 5 سنين مرة، أو بضلك نفس الشعور عندك. يعني سؤالي هو التالي، لأي مدى اليوم المعالج النفسي يلي بيساعد العالم تيتجاوزوا كل المشاعر السلبية اللي عندهم إياها وخاصة بالحزن، لأي مدى قادر يعالج نفسه وفعلا قادر يكون موضوعي ويقدر يعني يحس على حاله قادر يتجاوزها بسرعة، أو لا لازم دايما دايما يحس إنه هو بده ياخد قوته من ضعف الآخرين، إنه هو القوي لازم يضل ثابت وقوي.
كتير كبير الموضوع جانا، يمكن بده أكتر، بده عدة وجهات نظر، لأنه اليوم نحن عم ناخد المعالج النفسي بحالة موت أحد
الأم
بالذات، وهيدي التجربة بتصير مرة يعني ما بتتكرر، وتقدر جاوبك هيك بشكل موضوعي في عدد لك اياهم. أول نقطة، مش مطلوب أبدا من المعالج النفسي أنه ما يعيش حزنه، ومش مطلوب منه أنه يكبت، لأنه هو بمجرد أنه معالج نفسي أنه هو لازم يدغري يفوت بواقع الأمور وياخد الأمور بشكل علمي وموضوعي ويتخطى، مش هيك مطلوب منه. مطلوب منه يحد مزبوط، يطلع غضبه، يبكي قد ما بيقدر، يعبر قد ما بيقدر، بس بنفس الوقت لأنه معالج نفسي بيكون عم بيقدر يشغل آليات دفاعه بحزنه، يعني بيقدر يعيش حزنه بطريقة إيجابية أكتر من غيره.
فسري لنا.
يعني اليوم الحزن مش شي غلط
أكيد،
والاكتئاب مش عيب، والدبريسيون والقلق والبانيك أتاك اللي اليوم صارت كتير على الموضة، وعدم القدرة على تحمل واقع معين، وعلى الدبريسيون رياكسيونيل يعني الاكتئاب اللي بيجي كردة فعل من وراء حدث هالقد بزعل أو محزن، خسارة الأم، هيدا حقه. هلأ بتقليلي كيف بترجموا عنه؟ بحسب طبع وشخصية كل معالج نفسي. يلي عنده تعلق كتير بأمه، يلي أمه عايشة عنده، يلي أمه مثلا بعده بياخد رأيها كل الوقت، يلي هي محطة أساسية بحياته، يلي هو المعالج
حسب العلاقة
عاطفي كتير وعنده عاطفته هيك بيقدر يفرجيها ويعبر عنه، أكيد وجعه رح يكون أكبر من المعالج اللي علاقته مش كتير وطيدة بأمه، أو في مشاكل هو إياها، أو بعيد عنه بفترة زمنية، أو المعالج النفسي اللي هو أكتر عقلاني موضوعي بيقدر يسيطر على عواطفه، عنده العاطفة تكون شوي إيموسي يعني مش كتير جياشة أو بتسيطر عليه. دونك هون كمان كل معالج نفسي حسب هو قدي شاغل على عواطفه، قدي خبرات الحياة قسته، وبالنسبة لحدا تاني اللي خبرات الحياة ما قسته ومش بعده يعني العاطفة عنده بتسيطر أوقات على طريقة تفكيره، بس المعالج النفسي يلي شاغل بهيدا الدومين وخاصة على فترة زمنية طويلة بيقدر يتحكم بمشاعره بشكل أنه ما يلوم حدا على فقدان أمه، ما يكون بحزنه في حقد على الآخرين أو في غيرة من الآخرين.
ليش يحقد على الآخرين؟
في كتير أشخاص الاكتئاب تبعهم بيكون ديزاغريابل، يعني إذا ماتت أمه أو أمه مفروض أنه كل الأمات تموت، أو هو حظه كتير غلط لأنه ما حدا ماتت أمه غيره، أو ليش أمات أصحابها ما ماتوا هي إيه. أوكي، دونك هون مش لأنه الشخص هاي بيقول هيك، بس لأنه تجربته شخصيته حياته خلته وصلته أنه ما يعرف يعيش حالة الاكتئاب بشكل سليم. دونك هون الفرق، يمكن المعالج النفسي بيقدر يعيش حالة الاكتئاب أو الحزن، القلق، الاشتياق، السوفينير، كل هالميموار اللي مخزنة مع أمه بيقدر يعيشها بطريقة يكون فيها سوبليماسيون، يعني يكون عم بجملها، يكون عم بعوض عنها بشي معين، بطرق، بأساليب معينة، يكون عم يعملها كاناليزاسيون، عم بفرجيها بطريقة أجمل وأسمى، يمكن تخلي تذكرى أمه أو يخبر عنها بطريقة تكون عم بتريحه، يعني بيقدر يلاقي وسائل وآليات دفاع تساعده أنه يعيش هيدي المرحلة بطريقة أكتر إيجابية.
يعني مثل ما بتعرف أكيد أنه مراحل الحزن الواحد بتبلش بالإنكار، يعني شو مدى أن الواحد يعرف شو ناطره بهالمراحل؟ يعني المعالج النفسي بيعرف هيدا الشيء، كيف بيقدر يحس على حاله أن بالقصة هو عارف شو ناطره؟
هون المعالج النفسي مثلا إذا فات بالإنكار بيكون عارف،
ما هيدا عم قلك أنه عارف كيف معقول يقدر يعيشها
وبعيشها هو وعارف. أنا فينا أعطيك إجزامبل عن حالي، أنا خالتي توفيت معلقة فيها كنت كتير وبحبها كتير وساعدتني بتربية ولادي، ما قدرت استوعب وحسيت أنه أنا مني مصدقة وأنه عم بعيش عادة أنه هي كأنها بعدها موجودة، اختبرت هل إليت الدفاع اللي هي الإنكار، اختبرتها أنه قدي بتريح. بس الوقت اللي بتحسي أنه لا مظبوط ماتت، هون كيف تقدر تتعامل، يعني وقتها يخلص الإنكار وتصدقي الواقع، كيف ما تفوتي بالغضب، كيف تفوتي دغري تقفي مرحلة الكولير والغضب وليش أنا وليش خالتي وليش الحياة ضدي وليش وإلى آخره، كيف تقدري تتفهمي أنه الكولير ما بدي فرجيها بهالطريقة وتعملي مثل باونسينج باك على مرحلة تأمل الأمر الواقع، تقبل الأمر الواقع بطريقة إيجابية. طب هذا يمكن الفرق.
أعتبر شغلي أنه دكتور مثلا بيعالج الأمراض السرطانية وتعرض لسرطان معين، لأي مدى طريقة علاجه لنفسه أو شفائه قادرة تكون أهين وأسهل من علاج الآخرين؟ هو عارف شو بده يمر ولوين
بس
رايح،
بس هو عارف أنه في علاجات، عارف أنه هيدا الديمارش اللي بده يبلشها، الأبروش يعني البرسبكتيف الشيء اللي قدامه واضح أنه بده يبلش هيك، أرجع أعمل هيك، أرجع أعمل هيك، أرجع أعمل هيك. يمكن هالشي بيساعده أكتر يتقبل من الأشخاص اللي ما عندهم فكرة، لأنه اليوم مرض السرطان
بركي يكون كتير خطر، ما في منه نواة. شو بيعمل ساعتها؟
ساعتها بده يعيش الواقع بالأساليب يلي بتفرض عليه حالته النفسية والشخصية.
بس صعبة،
نحن عم نحط أصعب شيء ممكن،
صح.
يعني واحد يكتشف أنه ما هو ميتاستاز وعم بموت وهو طبيب. هلا بقليك أنه في أطباء تعيشوا مع الوضع بطريقة سليمة، يعني ضلون وقت يجتمعوا بأهلين ويكونوا مرتاحين نسبيا بينهم وبين حالهم، أكيد خايفين ويمكن علاقتهم بربهم بتخليهم يتخطوا، وفي أطباء انعزلوا وما خبروا وما عرفنا غير وقتها توفوا، يعني ما حدا عارف يون.
كل واحد على طريقة
طبعه، في شخص في طبيب هيك وطبيب هيك
شخصيته.
منرجع على الأطباء وعلى الشخصية وعلى كيف كل حدا بيقدر يشوف منها. هلأ إذا نحكي مثلا هيدا الشخص اللي توفيت أمه كيف عاش حزنه وشو اختلافه عن هيداك الشخص اللي ما قدر يعيشه، هون يمكن توضح الصورة أكثر. بالنسبة للمعالجين النفسيين نفس الشيء، مع العلم أنه المعالج النفسي اللي استفاد من خبرته بالحياة من كل هالعلم اللي تعلمه بيقدر أكيد بكل ظروف حياته، مش بس بالحزن، بالسعادة، بالخلافات، بالصعوبات الحياة، مثل بالفرح مثل بالحزن، أنه يكون عنده طريقته الشخصية تيتعامل معه.
بكل صدق أستاذ باسكال، ما حدا عم يسمعنا أبدا امتى بتوصل بجد بس ما بيخبر جد، امتى بتوصل للمرحلة بطل فيك تسمعي حدا عم يعرض لك أي مشكلة، يعني لا أهل لا جيران ولا حتى الباسيان عندي؟
حلو جانا السؤال، لأنه وصلتي لها عم بقول أنه ما بقدر أتحمل الأشخاص الديزاغريابل، يعني اللي بيحكوا ما بيسمعوا، اللي بنقوا كل الوقت، اللي معهم عطول حق، اللي بدهم يفرضوا
رأيهم، يعني
كل شيء حتى الباسيون، يعني بتفق معهم الكليون بلتو بتفق معهم أنه بدك هو الثلاث شغلات بدنا نوقفهم تنقدر نكمل. وصلت لهلأ بهاي المرحلة أنه إذا حدا قدامي مش أجريعب، يعني عم
بيعطيك أون نيجاتيف،
ايه عم بلاقي صعوبة بأنه تا طول بالي عليه.
روقي بالك بس استاذه باسكال.
ستريس كتير قوي هالفتره
شكرا لك عن جد, اخذت من وقتك, بدي اعتذر منك لليوم.
بالعكس,
بس انا كثير انبسطت فيكي, وللملتقى اذا الله رد اربعة الجاي ضمن الدعسه ناقصه ضمن معنا الحياه الى معنا. الدواء عنا, الدواء عنا. مشوارنا ضمن أوعى متوعة منتابعه مع محطة الدواء عنا. بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بأبونا عمر الهاشم, الصحافي والمحاضر بالتاريخ الفينيقي والكنعاني القديم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا فيكم تأهيل بجميع المستمعين.
مستمرين مع حضرتك ومع البطريرك استفان دويهي. طبعا اليوم وعدنا المستمعين نحكي عن العجائب اللي قام فيها البطريرك استفان, ولكن بداية هل يعتبر هو المؤسس الرهبانيات اللبنانية المارونية, ويقال انه رائد الاصلاح الليتورجي بالكنيسة المارونية؟
نعم, هون بس بدي ابدأ بلفت النظر على شغلي. مثلا القديس شربل تقدس ولكن ما كان كاتب كتب. لما القديس بيكون كاتب كتير كتابات, هالكتابات تعبر عن شخصيته, فكان لابد من أنه يتم دراسة تاخد وقت. وهيدا اللي شافه المونسنيور ميشيل حيك لما بلش بدعوة لتقديس سيدنا البطرك دويه. البطرك دويه ترك وراء أعمال ما زالت حتى اليوم حية, إن كان الرهبنات وإن كان الكتب اللي بتختصر فكره وإن كان أعجيبه. بدنا بالبداية مثل ما سألتي, نعم نحن ما كان عنا رهبنات نظامية, نحن كان عنا شخص يختار مثلا حالة رهبنة يروح على مغارة مثلا بوادي معين يترهب دون مرافقة ودون حياة مرشد. نعم داير. وإن وجد بعض الرهبنات فهي قليلة. كان عندنا الرهبنات اللاتينية, الرهبنات اللاتينية كمان كانت تاخد من الموارنة لكن كانوا يسافرون مكان آخر. البطرك دويه قلنا لما كان كاهن رعى على حلب, حلب كانت مركز النخب الثقافية المارونية, عظاته أثرت بثلاث شباب, يوسف البتن, عبد الله كرعلي, جبرائيل حوا. هودي ثلاثة تأثروا وتركوا كل ذهبهم ومالهم وغنيهم بحلب ولحقوه على أنه مين. ثلاث شباب موارنة دعاهم لتأسيس الحالة الرهبانية, وشحهم بالإسكيم المقدس وجعلهم مسؤولين عن نشوء الحالات الرهبانية كلها بلبنان, وكتب قوانين ونظام واستحدث. حتى لما يوسف لما جبرائيل حوا قرر يغير طريقة رهبانيته, بدها تكون شبيهة باليسوعيين, عطاء إذن ينفصلوا أمان له مكان لدير. يعتبر نشوء الحياة الرهبانية المارونية بجبل لبنان النظامية اللي رح تعمل المدارس الاستشفاء رح تأمن 300 سنة من المكرسين وأكثر, نشأت على يد البطرك أستفان دواهي ورافق هؤلاء الرهبان وكان قريب منهم, كان يصلي لهم وكان حاضر معهم وكان مثل لهم, لأنه البطرك يحمل بشخصيته والمطران وجه الراهب. كرمال هيك نحن كنيسة مارونية أساسا راهب مرمرون, كرمال هيك لليوم المطران إذا بده يرتسم وهو خوري بيعطوه اسكيم الراهب. تقليدنا نحن كنيسة ديرية, بطركنا هو رئيس الرهبان, بيت رهبان بيت مارون. كمان غير تأسيس الرهبنة ترك كتير كتابات
منها. يقال رائد بإصلاح الليتورجيا بالكنيسة المارونية, شو المقصود منه؟
الليتورجيا المارونية أيام بطرك دويهي كان دائما في خلاف ما بين ليتورجيا قديمة عنا إياها وما بين ليتورجيا جديدة عم بيلاقيها المجمع الشرقي بروما تتكون, وما بين كتب ممكن لبعد المسافات, مثلا ممكن موارنة تركيا عنا ثلاث ضياع عندهم كتب بعد موجودة غير الكتب الرسمية, موارنة قبرص عندهم كتب غير موارنة القدس, غير موارنة حلب, غير موارنة لبنان, غير موارنة مصر. بهالمرحلة هايدي قرر يوحد ويعمل تنظيم ليتورجي يعيش, لأنه كان نابغة ألف كتير كتب ليتورجية, رسامات القداسات النوافير, جمع الأشياء القديمة ليوحنا مارون,
جمع يعني هلأ بنقراهم الكنيسة.
إيه, وصار في إصلاحات مع كل مرة الكنيسة بتقدم إصلاحات ليتورجية بطبيعة الحال. لكن عمل اللي عمله هو كان كتير كبير, كان ممكن يقعد يكتب الليل كامل وينظم الأشياء ويعمل مقارنة ما بين صلواتنا وصلوات الشرقيين والغربيين لإخراج أفضل ما يمكن يكون بإيد شعبنا المارون. كمان عمل الشرطونيات, عمل رتب المزامير, صلوات العذراء مريم, صلوات القديسين النوافير، إنشاء الكنائس، صلوات الرهبان، توشح الرهبان بدرجاتهم المقدسة، عمل صلوات خاصة كيف
الناس اللي دخل بالسنة التقصية كمان
بلش فيها هو، بس خضعت بعدين لتغيير. كمان عنده مثلا كان في عمل صلاة خاصة لرسيمة الكاهن، الأسقف، البترك، الشماس، الشدية، كان عندنا درجات صغرى، قارئ، مرتل، قصاص الشعر، الناظر، كل هودي وضع لهم كتب خاصة لرسماتهم وقوانين لقلهم. كمان ما اكتفى فقط إصلاح ليتورجي، نحن اليوم إذا منشيل البترك الدوائي منقول منه موجود، تاريخ اللبناني اللي مدرسه اليوم كل اللبنانيين بيفقوا 90% من حضوره. ليش؟ لأن البترك الدوائي اشتغل بكتبه لما كان صديق الشيعة والدروز والسنة ونبش بمكتبات الشرق عند بقية الطوائف والغرب، جمع تواريخ لدرجة الطوائف كلها بتلاقي تاريخها عنده، نظمها. كان عنده علاقة مع المؤرخ الدرزي ابن صباط اللي أعطاه كل المعطيات المعلومات وأتراعى مجد المعوش. دائما كانت مخطوطات كل الطوائف يقدموها واشتغل تاريخ. إذا منشيل البترك دواية من هالتاريخ ما بقى في تاريخ. عمل تاريخ المقدمين ببشاري، بيضوي على مرحلة المماليك كلها، المرحلة الكرة وسطية مسميها. قد يكون الدواية المرجع الوحيد لهالمرحلة هي، ما عنا شيء غير مناشير أعلنت من مصر. عمل كتب سلسلة البطاركي، نحن بنعرف انه عنا 77 بترك بالسناد له، وحكي عن البطاركي قد ما قدر وين سكنوا وانجازاتهم وعلاقاتهم، قد ما قدر سلمنا نسخ. عمل قواميس عربي سرياني مثلا، قواميس تختص باللغات الاجنبيه تالناس تفهم شو بيحكي هيدا الشعب وهداك مثلا. عمل كمان وعمل قواعد للغه السريانيه وكتابتها. عمل كمان كتب فلسفيه كثيره يحاور العقل بالفلسفه، منها جدالات فلسفيه، من كتاب السماء في الأرض تبدأ، من أروع الكتب الفلسفية، يحارب فيهم النظرة اللي كانت عند بعض فلسفة أوروبا برفض الله. واشتغل كل هالأشغال هيدي، والكتب اللي ترجية اللي عملها تفسير الإنجيل العهد القديم، بالفعل عمل مجهود البترك دويه مع بتركيته وألامه لا يقاس. يعني حتى منقدر بفترة اضطهاده كان عم بيكتب هو مضطهد، فجمع كل ما ينبغي جمعه لصالح الكنيسة، وهي كلها عم تدرس لأن ترك كتابات، ترك فكر. الحلو أنه تميز بالفضائل، يعني إذا تقيت المحادة عطى حقه بالكتاب وما هاجمه، لم يذكر السيئات، ما شاف إلا الأشياء الحلوة بالآخرين. كان مثلا يصله خبر هالطائفة تعرضت للاضطهاد ينقهر، يقول ظلموها أخذوا له أرضه. كان متعاطف مع أولاد بلده بشكل كتير كبير، يعمل المستحيل.
كان قبل ما يدهمنا الوقت نبلش بالأعجيب، وهل كان يعرفه أنه بيقدر يعمل أعجوبة أو كيف؟
هيدي حنوصل له وأنت حتلاقي الجواب. من إحدى أعجيبه مثلا، مرة كان ما في أبدا ماي بالجبل والزراعات كانت بعلية، يعني إذا ما شتت الدنيا بالربيع بيبس القمح، بيبس كل شيء زرعوه المزارعين. صار في شوب كتير قوي بالربيع والناس خافت رح يموت الشجر، يموت الأرض، ما في عندهم ماي كافي. قام جمع الكهني والرهبان والشعب ولبس تيابه التقديسية ونزل قدام، عمل قداس قدام قبر مارينا. مارينا شعبك رح يجوع. عمل قداسه، ما فيش شوية وقت، هو في راجع فايت على الدار، نزل شتي بالمنطقة لدرجة السيول عبت الأرض. كان شي غريب، تحول الطقس من هو بالدائر اللي كانوا عنده بقيوا فترة أيام تفيهم فلوا من الدائر، يقولوا له يا سيدنا وقف شتي. كان مثلا هاي عجيبه. عجبته التاني مثلا، مرة كان إجا حريق قوي كتير على وادي النوبين. بتعرف الحريق اليوم عنا طيارات وما فينا نتحكم فيه، صار الحريق يحرق يحرق يحرق، توصلنا المنطقة اسمها جزيرة بالوادي، منطقة غنية بالناس اللي بيشتغلوا فيها، وفيها مطاحن وفيها طواحين يعني وفيها أشياء. بتقلب صخرة كبيرة من الجبل، بيصرخوا يا سيدنا دعان الجزيرة، راحت وراح ناسها. رفع ايده وصلب وقفي مباركي بعد الصخرة، وقف بعكس الطبيعة.
حلو.
مرة تانية كمان اختلف، بلشوا المشايخ المسيحية بفترة الاضطهاد عيطوا عنده بدون يظلمه، قال لهم رح احرمكم مثل ما حرمت هالتيني اذا ما بترتدعوا. يبست التيني، بيقول البترك سمعان عواد اجا بعد منه بفترة، بيقول بقيت قدام عيني يبسي اتذكر البترك الدوايه. مرة كمان راح على مجد المعوش، بيجي بيقرروا الناس ياخدوا له هدايا. كانت العادة هي العشر، ياخدوا هدايا معينة للبترك. هني رايحين في واحد استضعفوا لقوا انه فقير وغيره شو بدنا فيك، راحوا الوجه اخدين هدايا استقبلوا الباترك عادي. بعد فترة هديتي زعل ليه ما اخدوني معهم، هل قدي مستحقريني، تيابي مش منيح فقير. راح اخد سنبلت قمح من ارضه ما عندوش غير يعني فقير، دق باب الباترك استقبلوا قالوا له في زلم جيب لك هدية، شايف الباترك استقبلوا بكل احترام قال له مشكور وقعدوا معه وقتل هوية قال له تعشى معي اليوم وحط العشاء وقعدوا وياه وهيك خبروا هديك تركوني قال له بسيطة قعد المسيح كل الناس تركته على الصيب قعد هوية تغدى أكل تنبسط قال له بعد شوية قال له اعطيني السنبلي الباترك قال له تيت بيرك بيتك بسنابل ما تفتح بيبك راح أخونا على بيته يفتح الباب هو السنابل عليه منها مثلا بكفاية كان من يقدس في ولد عم بيموت هي الولد عم تطلع روحه بيقوم البي قال له وين قدس الباترك دوايه قالوا له الباترك دوايه هون لقط شوية من التراب تحت إجراه حطوا مع ماي وشربون الابن وعي ابنه عايش كان من يموت ابنه صار المطران فيليبوس الجميل وذكره بكتبه أنه أنا كنت من موت بي جربلي قد ما انتشرت أعجيبه بشكل كتير كبير لما راحوا ناس مسيحية بالجبل عمل معهم أعجوبة عم بيخبر الأمير الدرزي قال له الأمير الدرزي قال له يا انتبهوا منيح أنتوا عندكم إنسان قديس نحن سمعنا أعجيبه من البقاع أنتوا عندكم شخص مميز كانت قدرته على الأعجوبة يعني هالأعجيب اللي كان ينفذها كانت تدل على طاقة ربنا عطاها على نعمة قوية ولكن ما
نعمة قوية أو عنده الثقة أنه الصلاة بإيمان أكيد تترجمت فعلا
هيدا الإيمان الثقة ولكن الإيمان تجاوب مع نعمة وتجاوب مع شيء أهم تجاوب مع تواضع ولا مرة البترك دواهي اعتبر أنه بيملك سلاح بإيده بالعكس كان يزداد كل ما ازداد بالنعمة كان يزداد تواضعا مثل ابنة مريم العذراء اللي كان يصلي لها كتير ابنة مريم لما سأل الملاك لما قال الملاك أنه أنت رح تجيب الإله وهيك شو قالت قالت لقد رفع المتواضعين
وحتى المقتدرين
هذا هو الإيمان اللي كان عند سيدنا دويهي واللي عجيبه اليوم تكرر ست مع روزات دويهي كرم وغيرها المنصلي لأنه هالأعجيب تاخد مديها تيكون عنا باترك طبع تاريخ وطننا باترك دويهي مش بس قديس قعد بدير بنا وطن لبنان الحال اليوم يدين للباترك دويهي الكثير
لازم نصلي كلنا تنشوف ورا مذابح الكنيسة
أمين يا رب وهيك عم بيكون أمين
شكرا لك أبونا عمر مثل عادي ناطرينك أسبوع جاي ضمن الدواء عنا
شكرا لكم
الإنسان بعلم النفس وصلنا لمحطتنا الأخيرة الإنسان بعلم النفس وضيفنا اللي مرحب فيه الخبير النفساني لدى المحاكم رجاي بخازي أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر
أهلا جنى
يعني المستمعين وأنا حيرين شو بدو يطلع يكون مشكلته تكون مشكلته لهتلر حكينا عن بعض الآراء اللي كانت نحكت عنه وحكينا عن بعض الأمراض اللي اكتشفوها ولكن بعد هلأ ما عرفنا فعلا شو كان عم بيعاني هتلر أو من شو هتلر عم يعاني
يعني. بس قبل كمان ما نعطي الخلاصة النهائية هاتني في عنا كمان هتلر والنساء يعني هتلر كيف كانت العاطفة تبعته لأنه بتعرفي بعلم النفس في عنا نقطة مهمة مش بس العقل في عنا العاطفة يعني نحنا إذا بديك تقولي هالقد في عنا حركتين إذا بديك تقولي بحياتنا هي عقلنا وعاطفتنا مش عم بقصم بس عم بقول هالحركات هاي كيف بتظهر شفنا الحركة إذا بديك تقولي نوع الحياتية والفكرية عند هتلر في عنده النقطة الثانية يلي هي الحركة العاطفية عند هتلر
بس عرفنا أنه كان محروم من العاطفة هو أنه من قبل الأب
من قبل الأب يعني مش محروم من العاطفة لا كان عنده العاطفة الأم هلأ منشوف كيف بتصير بس إذا بديك تقولي كان عنده الإرشاد الأبوي أو الحنان الأبوي أو إذا بديك تقولي كيف بي بدير العائلة هيدي اللي كان محروم منها بشان هيك إذا بديك تقولي هيدا النقص جرب بمحل ما يحطه على الشعب الألماني هلأ أول في عنا بحياة هتلر مبدئيا باختصار إذا بدك تقولي تمن فوت لأنه بدون دراسات في عنا أربع نساء بحياة هتلر أول واحدة أول مرة هي أمه أمه يعني بالنسبة له كانت هي يلي بتلاطفه، يلي هي بتحن عليه، يلي هي كذا. ولما انصاب هتلر، لأنه كانوا أول شيء أمه وبيه ما بدهم هتلر يعمل فنان أو يكون عنده هالإطار أو المنحة التدريجي نحو الفن، وكانوا عم بيعرضوه، كانوا بدهم يعملوا موظف حكومي تيقدروا يضلوا بمحل عايشين بحياة على الأقل لائقة. بس هتلر بعمر تقريبا شي 18 تقريبا أو 20 بهذا الإطار مريض سخن. ولما مريض هذا الموضوع أمه وعيت وقالت لا، لهي ابني بده يروح للفن، وبشان هيك اشترت له أول بيانو. المرحلة الثانية لما ماتت أمه، وهون بحط إذا بدك تقول الحق على الحكيم، تعرفي لأنه نحن بس يموت حدا دغري منلزق الحق على حدا تاني، ممكن يكون يمكن حياتها يمكن التطور بالمرض تبعها أدى إلى موتها. بس هون هتلر إذا بدك تقولي حط الحق على الحكيم، لسوء الحظ هذا الحكيم كان يهودي كمان، فبمحل
نقم عليه
على بنقول إنه كانوا كلهم يهود، لا بس إنه ساعدتك، بس لأنه إطار اليهودية غير موضوع تاني. بس لكن نقم إذا بدك تقولي كيف ماتت أمه، لكن صار عنده هذه النقمة على الكل مش بس على اليهود، لأنه حتى الناس اللي كانوا ضده بألمانيا كمان قتلوا. مش أول مرة إذا بدك تقولي حبة بحياته، هون رح نشوف هيك إشكالية، هي كانت بنت أخته غير الشقيقة، يعني بنت أخته مش الشقيقة هالتاني، كان يعني خيلة، كان هو حب بنت أخته. هون المفارقة إذا بديك تقولي تتشوف المفارقة، هلا بقول شو صار معه. بس عند الطائفة اليهودية المفارقة إنه الخال بيقدر يتجوز بنت الأخت بحالات معينة، لما بتكون وحدها ما في حدا إلى آخره. المهم بس تنعطي هذا المثل لأنه تنشوف بعدين تأثيره بالمستقبل عليه. لكن حب بنت أخته، لما حبها كان أول شيء إذا بدك تقولي خيلة، صار مهووس عاشق فيها، وبهذا وبالآخر بعد مدة وجدت، أما نحرت أما انتحرت بنت أخته، لأنه في ديفرسون، في عنا طريقين. أول طريق بتقول أنه أعضاء من الحزب النازي قتلوها تما يصير فيها الإشكالية أنه خال زعيم الحزب عم بحب، أو لأنها حبلت من شخص وما كان لازم تحبل لأنه هتلر هالقد موز فيها، فهو أمر بطريقة غير مباشرة بقتلها. لكن هذه كانت أول امرأة بحياته. تاني امرأة، عم جرب بسط الأمور لأنه ما بدي فلسفة كتير،
ما معنا وقت كتير أحسن ما يدهمنا الوقت.
تاني امرأة بحياته هي ماجدا جوبلس، مرته للوزير تبعه، يلي اعتبرت بطريقة غير مباشرة، والصحافة الألمانية كانت تكتب عنها أنها السيدة الأولى، بس ما تجوزوا. وإذا بدك تقولي ضلت جوزها لجوبلس للوزير تبعه، وجابت 6 أولاد، وقبل ما ينتحر هتلر بشوي تقريبا قتلت أولادها 6، انتحرت وانتحر جوزها. لكن لأنه كمان هالقد كانت هي يقال أنه كانت مغرومة بهتلر بهذا الإطار. المرة الثالثة يلي كان إلى تأثير كمان، ويلي تجوزها وقعدت معه زواج نهار ونص 40 ساعة، كانت هي إيفا براون. إيفا براون يلي هي كمان بنت 17 سنة، أعجب بيها هتلر لأنه كانت مساعدة المصور تبعه، وشو حب فيها؟ الساقين تبعها، يعني هون إطار الفتيشيسم تبع هتلر، إنه هالقد الإمرأة أغرته، ف يعني أعجب بيها، أعجب بجمالها، أعجب بجسدها، وراحت وكانت هي إذا بدك تقولي المرافقة الدائمة لهتلر. هون في نظريتين كمان،
قتل جوازها بس لنهار 40 ساعة،
قبل ما يموت 40 ساعة جوازها. اوكي، كان بهذا الإطار. بس المشكله هون في عنا نظريتين مع هتلر، بيقولوا انه هتلر ما قدر عمل أي علاقة مع إيفا براون، وفي ناس ثانيين بيقولوا لا قدر عمل علاقة. بس هون النقطة أنه كانت هي الصديقة الدائمة لهتلر، خاصة بآخر مراحل حياته، وماتت معه بالانتحار وأحرقت جثتهما. لكن بالمفهوم هون أنه إيفا براون كمان ما قدر هتلر هل يعمل علاقة معه أو لا، لأنه كان في عنده عملية جراحية، وعملت هالعملية الجراحية لأسباب نسائية بهذا الموضوع. لكن هولي هتلر نسوان ثلاثة بحياته،
يعني ثلاثتهم كمان بيحطوا علامة استفهام، إن كان من خلال اختيارهم ومن خلال عدم استمراريتهم.
مظبوط. لكن هالقد بتشوف في حياة هتلر بمحل ما فيها أي توازن عاطفي، الامتداء من أمه لنسوان الثلاثة، هذا واحد. اثنين كان مريض هو صغير. ثلاثة كان في حرمان وما كان في إرشاد الأب. هالأمور هاي هل هي أدت إلى دفع هتلر لأن تكون هذه الشخصية هاي بمحل ما محركة؟ يعني كان مانيبيولاتور، يعني كان مراوغ كتير بمحل. حتى إذا بدك تشوفه بحياته السياسية، لما إجا رئيس وزارة بريطانيا أول الحرب تياخد إتلال عطيه البدو يرجع على الحرب تاني يوم عليه. لكن هل قد كان عنده مراوغة إتلال؟ هل المرض تبعه هو أدى إلى أن يكون
رئيس
قائد لما المجموعة؟ إيه بمحل حنقول إنه أيام كتير، أيام كتير أنت ما بتروحي للقرار إلا إذا كنت هالقد واصل لمرحلة نهائية بحياتك.
يعني
أنت ما فيك ترسم أيام كتير إذا ما كنت بمحل ديبريمي على الأخير. أنت ما فيك تعطي إنتاجك الأدبي إذا ما كنت هالقد محرومة من كل شيء. ويمكن برهان الكتاب شوي هيك بتروح أزبط، أنه أنت إذا كنت هالقد محرومة فيك تبدع مثلا بالأجنحة المتكسرة باريكزوم عن جبران، لأنه حرم من ليلى فأبدع في الكتاب بهذا الموضوع. فكان هل أنت الإنسان بده يكون على آخر نمط من الحدوث؟
بس جبران ما قتل حدا.
بس أنه عم أقول أنا كيف الواحد بيقدر يروح للإبداع. يعني بالنسبة للألمان ايه، بالنسبة للألمان بهيداك الوقت هتلر كان معبودهم، يعني ما تنسى انه قدر اثر.
طيب شو طلع معه هلأ؟ اي مرض نفسي
قدر نعمل. انا بالنسبة لي هو هستيريا مع بارانوياك اكيد،
يعني مثل ما حكى فرويد.
ايه من محل هو تشخيص فرويد لقله، لانه كمان بعدين شخص كمان ويلسون تبع رئيس جمهورية امريكا بين الحرب العالمية الاولى، كمان كان في شيء من النقاط المثيرة للجدل بهذاك الوقت. هتلر ايه كان اذا بدك تقولي قائد للأمة الألمانية بمحل، يمكن ادى الى انهياره، بس كان بمحل هالقد الناس بتحبه يعني بهيداك الوقت. هلا انت ما بتحبيه الى اخره، هذا موضوع تاني اخر. وهون بش نحن تنبشر بنمط اذا بدك تقولي او بحياة خاصة او بتفكير خاص، مش هذا الموضوع انه هل بيقدر علم النفس السياسي يقدر اذا بيقشع قبل ما تصير الأحداث، أو بيقدر يكون حدث يصير بعدين ابتداء من وراء علم النفس السياسي؟
هيدا السؤال طرحته، الإجابة عليها بتكون الأسبوع الجاي. بس في سؤال هيك، هل لو استمعوا لفرويد وتعالج بالعمر الصغير هل كان وصل للي وصل له؟
بشك
كان
بشكل يعني. كان
قدر عايش حياة طبيعية
كان يعني. عايش عيشة طبيعية يعني هيدا هون هون إذا بدك تقول الديلام أو الإشكالية بين الواحد يصح ويعيش حياة طبيعية وبين الواحد يكون مريض ويقدر يوصل للقمة بالحياة العملية بهذا الإطار.
شكرا لك الخبير النفساني لدى المحاكم رجاء بخازي ناطرينك أسبوع الجاي إذا ربنا راد ضمن الإنسان في علم النفس. لهون منكون وصلنا سوا لنهاية المشوار. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر الزميل جاد فاضل. جاد وأنا بنعطيكم موعد أربعة جي إذا ربنا راد ضمن أوها متوعة حوالي الساعة 12 ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر.